الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله. لا سيما على مولانا وصاحبنا بقيه الله. أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مخدم أهل فداء. الدرس السابع بعد المئة. عنوان الدرس: تتمة في وجوه الجمع بين الخبرين. صحيحة البزنطي ورواية البزنطي عن محمد بن علي بن أبي عبد الله في تعيين الأحد في نصاب خمس المعنى. قد ذكرنا خصوصا في الجلسة الماضية، قد ذكرنا بعض التوجيهات بعض الوجوه التي ذكرها الفقهاء للجمع أو في مقام الجمع بين هذين الخبرين المتقدمين. ومن الواضح بيان هذه الوجوه، وجوه الجمع بين الخبرين، الهدف الأساسي من ذكر هذه الوجوهات التوجيهات لرفع التعارض بين هذين الخبرين. انتهينا إلى ذكر هذا التوجيه وهذا الواجه. بكم السلام ورحمة الله. الوجه الأخير الذي ذكرناه في الجلسة الماضية البارحة ذكرنا واشتمال الرواية الثانية على سقط لفظة العشرين. الرواية الأولى صحيحة البزنطي مشتملة على تعيين حد النساء 20 دينار، يعني ما يخرج من المعدن إذا بلغ 20 دينارا فيجب فيه الخمس، وما دون ذلك لا يجب فيه الخمس. وأما الرواية الثانية التي رواها أحمد بن محمد بن عبد أبي ناس عن محمد بن أبي عبد محمد بن علي بن أبي عبد الله، هذه الرواية الثانية مشتملة على تعيين حد نساب الخمس ببلوغه اشبلوغ ما يخرج من المعدن 20 دينارا فقط، بلوغه دينارا. لذلك الوجه الأخير الذي ذكرناه في الجلسة الماضية هو اشتمال هذه الرواية الثانية على سقط لفظة العشرين من هذه الرواية. قالوا يحتمل أن تكون هذه الرواية سابقا، يعني في أصل النص الذي قاله الإمام أبو الحسن الموسى بن جعفر الإمام أبو الحسن في أصل الحديث كان 20 دينارا عليكم السلام، ولكن حسب تطور الزمان الحديث سقط من الحديث الأفضل 20 فبقي دينار من دون قيد الواحد. هذا التوجيه، يعني إذا قبلنا هذا التوجيه سقوط لفظة العشرين فلا يبقى مجال للتعارض بين هاتين الروايتين، بل تبقى الروايتان متوافقتان وليست متعارضتان، و متوافقتان في حد تعيين الحد عند النصاب الخمس. الرواية الأولى والرواية الثانية كلها تقول بحد 20 دينار، ولكن من الواضح كما أشرت في الجلسة الماضية هذا التوجيه كسائر التوجيهات يحتاج إلى دليل وإلى ذكر قرينة، قرينة تدل على ذلك وقرينة تثبت هذا التوجيه وهذا القول سقوط اللفظ. أما هنا عليكم السلام، السيد الشاهرودي رحمة الله عليه، السيد محمود الهاشمي الشاهرودي له كتاب بحث الخارج، يعني كتاب الخمس، وفي كتابه خصوص هذا التوجيه اولا ذكر تقريبا جميع التوجيهات وطرق الجمع. بعد ذلك لما وصل الى ذكر هذا التوجيه، توجيه السبت اشتمال الرواية الثانية على السبت لفظة الـ20، قد ذكر قرائن عديدة، 4 قرائن، ذكر القرائن 4 تأييدا لهذا الوجه. وبعد ذلك يقول يمكن أن يدعى الوثوق إلى هذا التوجيه، يعني السيد الشاهرودي اعتمد على هذا التوجيه للجمع بين خبرين ورفع التعارض. أقرأ عليكم عبارة السيد الشاهرودي ولعل عبارته مفيدة وإن أحيانا لم تكن عبارته ولم يكن توجيه بحد يمكن القول به في رفع التعارض، ولكن كلامه مفيد وتأمله مفيد. السيد الشاهرودي رضوان الله تعالى عليه يقول بعد ذكر التوجيهات، يقول وهكذا يثبت عدم تمامية شيء من وجوه الجمع الدلالية أو السندية بين الروايتين. بعد أن ذكر جميع التوجيهات هو يقول بعدم تمامية شيء من هذه الوجوه العديدة لرفع التعارض بين الروايتين، الوجوه الدلالية والوجوه السندية. يعني أشتري الشاهرودي كذلك لا يعترض بالمبنى المعروف عند الرجاليين أن أحمد بن محمد أبي ناصر بما أنه من الأشخاص الذين لا يرون إلا عن الثقة، وإن كان محمد بن علي بن أبي عبد الله مجهول، ولكن بما روى عنه أحمد بن محمد لإعتماد على أحمد نعتمد على رواية محمد بن علي بن أبي عبد الله. السيد الشاهرودي كذلك لا يعترف بهذا المبنى المعروف عند الرجاليين، لذلك قال عدم تمامية الشيء من وجوه الجامع الدلالية أو السندية. من جملة الوجوه الجامع السندية هذا المبنى المعروف عند الرجالين. بعد ذلك قال وقال إلى أن قال نعم يمكن أن يدعى الوثوق بأن الرواية الثانية مشتملة على سقط وأنها كانت هكذا. الرواية في الحقيقة هكذا عبارة الرواية، إذا بلغ قيمته 20 دينارا ففيه الخمس. الرواية الآن وصل العبارة التي نحن نرى في الوسائل أو في كتب المتعدد كتب الحديثية، إذا بلغ قيمته دينارا. ولكن سيد الشاهرودي يقول يمكن أن يرد الوثوق بأن العبارة في الحقيقة هكذا، إذا بلغ قيمته 20 دينارا ففيه الخمس. فسقطت كلمة 20 في كتاب البازنطي ادعاء سيد الشهرودين.
فبعد ذلك يقول
والشاهد عليه مجموع أمور يشهد على هذا الوثوق وعلى هذا الوانش عدة أمور مجموع أمور. الأول الأمر الأول الذي ذكره السيد الشهرودي بعنوان الشاهد على اشتمال الرواية الثانية على
سبت الأشهر
يقول إن تحديد القيمة ارتبط إلى هذا الوجوه. إن تحديد القيمة يكون بالعدد عادة إذا يريد الشخص أن يحدد قيمة شيء أو ما يخرج من المعدن أو من البحر أو كذا وكذا يقول إذا بلغ مثلا دينار واحد دينارين ثلاث دنانير أربع دنانير يعني يستخدم العدد ولا يتكلم بالشكل المطلق.
لذلك يقول إن تحديد القيمة يكون بالعدد عادة فلو كان النصاب دينارا واحدا كان ينبغي أن يقول إذا بلغ قيمته دينارا واحدا ولا يكتفي بقوله دينارا إذ التنوين للتنكير لا للوحدة يقول إنما يفهم ذلك منه بدلالة إطلاقية وهو غير مناسب في مع مقام التحديد.
هذا هو الشاهد الأول يعني عدم مناسبة استخدام لفظ دينار من دون قيد الوحدة لتحديد النسب. هذا أولا بسبب هذا الشاهد السيد الشهرودي يقول يمكن أن يدعى الوثوق بأن في هذه الرواية الثانية سقط في هذا الرواية. الثاني الشاهد الثاني يقول نقل البزنطي نفسه للرواية الأولى وللرواية اعتبار النصاب في الكنز. قد ذكرنا سابقا قلنا أن أبي نصر أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي له رواية نبيل هذه الرواية في باب الكنز في باب تعيين حد الكنز وقد قرأنا رواية محمد بن أبي نصر وبتعبير مقارب جدا مع هذا التعبير. سيد الشهرودي يقول تعبير روايته في الكنز في تعيين حد النصاب الخمس في الكنز عباراته تقريبا نظير عبارات هذه الرواية وكذلك مضمونه بهيف يقول بهيف لو أضفنا كلمة 20 في هذه الرواية رواية محمد بن أبي عبد الله محمد بن علي بن أبي عبد الله الآن نتحدث حولها إذا لو أضفنا كلمة 20 في هذه الرواية كانت كأنها رواية واحدة إن هذا الرواية والرواية في باب الكنز ليست روايتان بل رواية واحدة يعني عبارته متقاربة صادرة في مجلس واحد. وهذا دليل على أنه في هذا في تلك الرواية في باب الكنز قال باعتبار 20 دينار قد حدد نصاب 20 دينار وهذه الرواية عبارته شبيهة بعبارة رواية أحمد بن عبد الناصر النفس المعصوم يعني كذلك الرواة عن الإمام عبد الحسن فيها 20 دينار. هنا لو أضفنا كلمة 20 فيمكن القول بأن هاتين الروايتين ليست الروايتان بل رواية واحدة. هذا هو الشاهد الثاني. والشاهد الثالث يقول إذا لو لم نقل التفت قبل آخر عبارته لو لم نقل بالسقوط لحظة 20 ونقول بالصحة هذه العبارة 20 دينارا فالمشكلة في هاتين الروايتين الآن في خصوص الغوص، في خصوص الغوص الذي قيمة ما يخرج من البحر، هذا الرواية مشتملة على ما يخرج من البحر من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد. والسؤال عن معادل الذهب والفضة، قال إذا قلنا بأن دينار واحد يعني المعادن فيها دينار واحد، ولكن في خصوص الغوص، في خصوص الغوص نقول حتى عين النساب 20 دينار واحد، ولكن في خصوص المعدن 20 دينار. يعني الأمر في تعلق الغوص بالغوص أصعب وأشد بالنسبة إلى المعدن. المعدن إذا لم يبلغ ما يخرج من المعدن إلى 20 دينار لا يجب فيه الغمس، وأما ما يخرج من البحر، ما يخرج من البحر إذا بلغ 20 دينار، بلغ دينار واحد فيجب فيه الغمس. يعني الأمر في الغوص أشد من الأمر في المعدن، وهذا يكون هذا من الأمر المستبعد. يعني الذي يخرج من المعدن غالبا قيمته يبلغ قيمته إلى 20 دينار، ولكن في خصوص ما يخرج من الغوص بسبب الغوص، ما يخرج من البحر قيمته أقل من ما يخرج من المعدن. لا بد أن يكون الأمر في الغوص أسهل من الأمر في المعدن، لكن الأمر الأهم بالعكس.
أقرأ عبارة السيد الشهرودي،
يقول استبعاد اختلاف نصاب الكنز والمعدن عن الغوص في نفسه، بحيث يكون الغوص أشد حالا من المعدن، خصوصا معادن الذهب والفضة. معادن الذهب والفضة ما يخرج من معدن الذهب والفضة قطع قيمة أغلى وأكثر مما يخرج من البحر. يقول استبعاد اختلاف نصاب الكنز والمعدن عن الغوص في نفسه، بحيث يكون الغوص أشد حالا من المعدن، خصوصا معدن الذهب والفضة، وبالأخص الكنز، فيكون فيما قيمته دون 20 إلى الدينار الواحد في الغوص الغوص بخلاف الكنز والمعدن بلغ إلى 20 دينار. سيد الشهرودي تأمل بعد ذلك، قال هذا من البعيد للمستبعد يوجد الخلاف، وهذا دليل على سقوط لفظ 20 من هذه الروايه.
الرابع، الشاهد الرابع والاخير، يقول استبعاد كون الدينار الواحد، كون الدينار الواحد نصابا في نفسه، فانه غريب لا سابقه ولا معهوديه فقهيه او متشرعيه له. يقول نصاب الدينار لا يوجد له أثر في جميع الأبواب الفقهية، ولكن 20 دينار من الأمور المتعارفة في تعيين حد النصاب، لذلك هذا من القريب، من الغريب ومن البعيد، جعل نصاب دينار واحد بعنوان نصاب في خصوص المعدن. يقول استبعاد كون الدينار الواحد نصابا في نفسه، فإنه غريب لا سابقة ولا معهودية فقهية أو متشرعية له، بخلاف 20 دينارا الذي هو نصاب معروف مركوز ومتنازم في باب الزكاة. وهذا الاستبعاد كذلك هو اعتبره شاهدا على سقوط لفظة 20 من هذه الرواية. بعد ذلك يقول السيد الشهرودي فمن مجموع هذه القرائن ربما يطمئن بأن الرواية الثانية للبزنطي كانت كروايتيه الأخيرتين، روايته في باب الكنز وروايته الصحيحة في باب المعين، وغسقت كلمة 20 منها في مقام النقل أو الاستنساخ، وبذلك يرتفع موضوع المعارضة في الملبين. بناء عليه لابد من اعتبار النصاب في الغوص 20 دينارا حينئذ خلافا للمشهور وفقا للشيخ المفيد الآخر.
كتاب الخمس للسيد الشهرودي. السيد الشهرودي قد ذكر 4 قرائن بعنوان الشاهد أو الشواهد على اشتمال هذه الرواية الثانية على
سقوط لفظة العشرين من هذه.
نحن نقول نعم هذه الموارد من الاحتمالات من الاحتمالات التي يمكن القول بها. أولا التفتوا كما تأملتم هذه القرائن كلها قرائن حدسية، قرائن حدسية في الرواية، وكذلك استحسانات وجر القياس بين البعض والآخر، وليس الأمر مستندا إلى لفظ إلى نسخة. سقوط اللفظ من الرواية يحتاج إلى تعيد نسخة، يعني من زمن الإمام الرضا عليه السلام إلى الآن لا توجد نسخة من الكتاب من جميع الكتب مما من المؤلفين الذين قد رووا هذا الحديث وذكروا هذا الحديث في كتبهم، لم نجد نسخة مشتملة على أن هذا الحديث في 20 دينارا، بما أن السقوط اللف أمر لفظي، زيادة لفظ والسقوط لفظ يحتاج إلى قرينة لفظية، ولكن كل القرائن كلها قرائن حدسية فقط بالتأمل. لذلك نحن نقول نعم هذا المور من الاحتمالات التي يمكن القول بها في مقام الجامع، يعني لو يهتمل. فأما كما قلت البعض من هذه القرائن، لو لم نقل كل القرائن، البعض قرائن حدسية بسبب الاستحسانات وقياس البعض بالآخر. في الحقيقة أن السيد الشاهرودي بسبب هذه الحدسيات وصل إلى النتيجة، إلى الوثوق بالسقوط لفظة العشرين عن هذه الرواية، ولا يوجد عنده قرين لفظي على ذلك السرد إلا استبعادات التي ذكرها السيد الشاهرودي في كتابه. فلذلك كما قلت نحن نعتبرها احتمالات فقط ولا أزيد من ذلك، وإثباتها إثبات هذه القرائن إثبات هذا القول إثبات سقوط اللفظ يحتاج إلى دليل. ومضافا إلى ذلك حتى لو قلنا بالسقوط لفظة العشرين من هذه الرواية الثانية، لابد من حل مشكلة أخرى في نفس الحديث، وهو إرجاع الضمير قيمته إلى المعادن أو إلى ما يخرج من البحر. ومضافا إلى ذلك عدم تسبيق الجواب على الموضوعين الموجودين في السؤال في السؤال الرابع. هذه المشاكل كذلك حتى لو قلنا بالسقوط لفظة العشرين لابد من حل التعارض، حل مشكلة الجهات الأخرى. لا فقط لحظة مهمة، لا شك في أن هذا الاحتمال احتمالات أقلائية، احتمالات أقلائية، ولكن يحتاج إلى قرينة لفظية خصوصا في خصوص سقوط اللفظ. هذا توجيه سيد الشاهرودي. أما في نهاية الدرس السابق الجلسة البارحة قلنا أن للسيد الخوي رضوان الله تعالى عليه كذلك له توجيه ووجه الجمع بين الخبرين في ما نحن فيه، وكلام السيد الخوي لذلك كلام مفيد. ننتقل من كلام السيد الشاهرودي إلى كلام السيد الخوي. توجيه السيد الخوي من التوجيهات في مقام الجمع اختصاص نصاب الدينار بالغوص والعشرين بالمعدن. السيد الخوي قد ذكر الوجه الجديد، الوجه الأخير لرفع التعارض بين الروايتين بحمل النصاب 20 دينار على المعدن، على خمس المعدن، نصاب المعدن، وخصوص تعيين نصاب الدينار وخصوص الخمس. يعني أن الرواية الثانية قال ما يخرج من البحر، ما يخرج من البحر وعن معادن الذهب والفضة، والإمام قال إذا بلغ قيمته، يعني قيمة ما يخرج من البحر، قيمة ما يخرج من البحر في الحقيقة نصاب تعلق الخمس بالغوص. وعند جميع الفقهاء، عند جميع الفقهاء مشهور الفقهاء، لو لم نقل أنهم بل جميع الفقهاء قد عملوا بمثل هذه الرواية في تعيين نصاب الغوص، في تعيين نصاب ما يخرج من المعدن. أقرأ عليكم عبارة السيد لخوي في مستند الغربة، التفتوا لعل هذا الوجه يمكن بأنه من أحسن الوجوه. تأمل في عبارة السيد لخوي. السيد لخوي يقول يمكن أن يقال أن الدلالة أيضا قاصرة، دلالة هذا الرواية، وأن الجواب، جواب الإمام في هذا الرواية نادر إلى الغوص، إلى الغوص فقط دون المعنى. لماذا يقول سلخوي؟ يشير إلى كلمة صاحب الوسائل. صاحب الوسائل، أقرأ عبارة صاحب الوسائل. صاحب الوسائل بعد ذكر هذه الرواية الثانية، هذا الرواية الثانية في تعيين حد نصاب تعلق الخمس بالمعدن وما دينار فقط، بعد ذكر هذه الرواية قال إنما هو في الغوص لا في المعدن، هذا نصاب الغوص لا نصاب المعدن. السيد الأخوي يقول كما أشار إليه في الوسائل، كما يكشف عنه، يذكر تعيدا آخر، كما يكشف عنه تبكير الضمير في قول قيمته، تبكير الضمير في قول إذا بلغ قيمته 20 دينارا، قيمته مرجع الضمير ما يخرج من البحر، ما يخرج من البحر، لا يمكن إرجاع الضمير إلى معادن الذهب والفضة، يحتاج إلى تعنيف. كما يكشف عنه تذكير الضمير في قول قيمته الراجع إلى ما يخرج من البحر دون المعادن، وإلا كان مقتضى قواعد تأنيفه تأنيف الضمير كما لا يخفى. فكان عليه السلام وجه الجام، التفت وجه الجام، يقول كأنه عليه السلام أعرض عن بيان حكم المعادن. كما قلنا أولا في السؤال السائل يوجد موضوعان، موضوع الأول ما يخرج من البحر، والموضوع الثاني معادن الذهب والفضة، المعادن وما يخرج من البحر، وأما الإجابة فقط بجهة واحدة. لذلك السيد الخوي يقول كأن الإمام أعرض إجابة والجواب عن جهة وفقد ركز على الإجابة عن جهة أخرى، كأنه عليه السلام أعرض عن بيان حكم المعادن. أصل الإمام لم يبين حكم المعادن، لماذا لم يبين؟ السيد الخوي يقول لوجود من يتقى منه، لوجود أو أحيانا لوجود من يتقي، من يتقي الإمام منه، لوجود شخص في المجلس، في مجلس الإمام، والإمام عليه الصلاة والسلام يريد أن يتقي منه، لذلك لم يتعرض. سابقا كذلك قلنا هذا القول، هذا القول في خصوص المعدن موافق للعامة، موافق لقول الشافعي، بحيث لو لم لوجود من، بحيث لو بين الواقع الإمام بين الأمرين، لو بين الواقع وأن فيها النصاب 20 ديناراً
لكان على خلاف التقيه، ولو بين خلافه لكان كرما. والإمام في الحقيقة وقف بين الأمرين، ومن ثم أعرض واقتصر على حكم الأول. هذا عبارة السيد أخوي، يعني كأن السيد أخوي يريد أن يجمع بين خبرين بحمل الصدر الحديث على التقيه، أفلم بحمل حديث على مورد التقيه وعلى بيان حكم النقوص فقط. يعني الإمام عليه الصلاة والسلام جمع بين الالتزام بالتقيه بوجود الشخص في مجلس الإمام وبين حكم جهات أخرى. لو قلنا بذلك في مقام رفع التعارض لتبقى الروايتان، الرواية الأولى والرواية الثانية غير متعارضتين، غير متعارضتين، يرتفع التعارض. إذا نستطيع أن نقول بهذا التوجيه فيرتفع التعارض، ونحن نعتقد أن هذا التوجيه، أن هذا التوجيه في مقام الاستدلال بالروايات وبالنصوص. ولو بعد مضافا إلى ذلك، لو قلنا بصحة المبنى المعروف عند الرجاليين برواية أحمد بن محمد أبي ناصر بما أنه لا يربي إلا أن الثقة، فالروى عن محمد بن عمي بن أبي عبد الله المجهول بسبب المعنى المعروف، إذا اعتمدنا على هذه الرواية واعتبرناها معتبرة مورد اعتماد، لذلك هذا الرواية مقارنة مع الرواية الأولى في مقام رفع التعارض. لو قمنا، لو نقوم ببيان التوجيهات، توجيه السيد الأخوي لكان أحسن الوجوه، أحسن الوجه بين هذه الوجوه. يمكن الإمام التزم بموضوع التقية وبين جهدا من الجهات الموجودة في السؤال، لذلك ويؤيده، يؤيد ما قال السيد الخوي قول الشيخ الحر العاملي في المسائل. هو بعد ذكر الرواية قال اشتراط بلوغ الدينار إنما هو في الغوص لا في المعدن، وسأل الشيء ليلة الرواية. لذلك توجيه بدون دليل، ذكر الدليل، يعني هذا هو دليله. لا لا، توجيهات السيد الشاهرودي خصوص سقوط اللفظ من الحديث، سقوط اللفظ من الحديث غير التوجيه في مقام الدلالة الحديث. سقوط لفظ وزيادة لفظ يحتاج إلى قرينة لفظية واستناد إلى النسخة إلى بعض الموارد، ولكن هذا فقط توجيه في مقام الدلالة بالتعمل، في مقام الدلالة بالتعمل في الرواية. إذا يتأمل الإنسان في الرواية والإمام قد بين فقط أجاب عن قسم من السؤال ورفض الآخر، التفتوا ورفض الآخر، كأن الإمام رفض الجواب وترك الجواب عن السؤال الثاني المعادن الذهب والفضة، فقد ركز على مقام الجواب والإجابة عن جهة ما يخرج من البحر، مؤيدا بتركيز الضمير، مؤيدا بما ذكره صاحب الوسائل في ذيل الرواية. لا يعلم، يمكن القول بأن هذا التوجيه من أحسن الوجوه. مضافا إلى ذلك، بسبب هذا التوجيه يمكن تطبيق الجواب على السؤال. المشكلاتنا كانت عدم تطبيق الجواب على السؤال، على السؤال يوجد فيه جهتان من الموضوعان، ولكن الإمام ركز على جهة واحدة على موضوع واحد. بسبب هذا التوجيه يمكن تطبيق الجواب على السؤال، وبذلك كذلك يرتفع بذلك إشكال. مضافا إلى ذلك، إشكال آخر.
سابقا تعرضنا للإشكال، قلنا الإشكال في هذا الحديث إعراض المشهور من المتقدمين والمتأخرين على العمل بهذه الرواية. هذه الرواية أصبحت معرضة عنها، ولكن بسبب هذا التوجيه نقول هذه الرواية معمولة بها، قد عمل الفقهاء بهذه الرواية بما في خصوص الغوص. في خصوص الغوص قد عملوا
بهذه الرواية ويخرج من هذا الإشكال كذلك. يعني الجميع لولا المشهور، المشهور بل الجميع قد عملوا بهذا الحديث. ألا يهالا هذا هو في هو تمام القول في ذكر الوجوه في حمل الحديث، وحتى التفتوا البعض قالوا من الوجوه في توجيه، قالوا هذا الرواية نحمله على التغيير، على التغيير. ممكن أحيانا في وجه سيد الهوي كذلك حمل الرواية على جهة من التقية، لا مجموعة، على جهة من التقية. حتى إذا شخص يقول بعدم حمل الحديث على التقية، كذلك نقول ترك الإمام الجواب عن مورد لأجل خصوصية، لا أجل التقية، لجهة خاصة. يعني شو مشكلة الإمام أجاب عن جهة وترك الآخر؟ إذا أجاب عن الجهتين بجواب واحد، وهذا الجواب لا يمكن تطبيقه على الجهتين الموجودين في السؤال، هذا مشكل. وأما أجاب عن جهة وترك الآخر ورفض الآخر، فهذا يمكن القول به. تجاوزت الوقت، ولكن أريد أن أختم البحث في هذا العنوان دقيقة وثلاث دقائق فقط بخصوص مقتضى التحقيق. صلوا على محمد وآل محمد. مقتضى التحقيق والقول المختار الذي يمكن القول بأنه مقتضى التحقيق، مقتضى تحقيق في الروايات في الأدلة، تحقيق في الأدلة، تعلق الخمس بالمعدن إذا بلغ 20 دينار وما دونه فليس بواجب، هذا مقتضى التحقيق. وأما بما أن صحيحة البزنطي الأولى لا مجال للخدشة فيها، تحدثنا صحيحة البزنطي الأولى لا مجال للخدشة فيها ولا في دلالتها ولا في سندها، هذا هو مقتضى التحقيق. أما بخصوص الصحيح الرواية الثانية فيها إشكالات وقمنا بذكر توجيهات، ولكن على أي حال هذا حسب ما يستفاد من الأدلة، المقتضى التحقيق في الأدلة. وأما كما تتذكرون من جهة وجود اطلاقات كثيرة في النصوص العديدة، اطلاقات كثيرة أصلا كثير من النصوص لم يذكر فيها في النصوص قيد النساب، اعتبار النساب في من الروايات خالية وفارغة عن قيد اعتبار النساب. وبما أن الاطلاقات كثيرة موجودة وكذلك وجود معارض الرواية الثانية، فضلا من الإشكالات قلنا هذه الرواية معارضة للحديث الأولى، للحديث الأول والرواية الأولى صحيحة البزنطي. ومضافا إلى وجود التوجيهات التي ذكرها الفقهاء في مقام رفع التعارض، فضلا عن إمكان اعتماد على القراء وعدم إمكان القراء على أن يعلم، أما بالنظر مجموع المباحث التفتوا حسب مقتضى الأدلة والتحقيق في الأدلة لا بد من القول بوجوب الخمس، تعلق الخمس فقط ببلوغ ما يخرج من المعدن 20 دينارا ولا غير. وأما حسب النظر والتأمل إلى مجموع المباحث، هذا النظر في الحقيقة يبعد للفقيه عن مقام الفتوى ويقربه إلى مقام الاحتياط، يبعد الفقيه عن مقام الفتوى في المسألة ويقرب الإنسان إلى الاهتياج في المسألة. لذلك
نحن نقول في قول المختار،
المختار في تعلق الخمس بالمعدن
واعتبار النساء هو الاهتياج،
هو الاهتياج بعدم ترك خمس المعدن حتى فيما كانت دون النساء الخمس،
دون النساء 20 دينار ودون النساء دينار واحد.
لذلك في مقام الفتوى الاهتياج، بل في مطلق،
في مطلق ما يخرج
من المعدن
كما قال السيد الإمام رضوان الله تعالى عليه، السيد الإمام كذلك اهتاج ولكن في الجهتين اهتياج وجوبي واهتياج استحبابي. نحن كذلك نقول
برعاية الاهتياج،
وكما قال السيد الإمام في مقام الفتوى في اهتياج الاستحبابي كذلك قال ينبغي عدم الترك الالتزام بالاهتياج، عدم ينبغي أن لا يترك، يعني أن لا يترك هذا الاهتياج. لذلك
فالحق مع السيد الإمام والصحيح ما ذكره في المسك
من الاهتياج الوجوبي والاستحبابي وعدم ترك الاهتياج. نعم في مقتضى التحقيق 20 اعتبار النساء ببلوغ 20 دينارا مقتضى تحقيق الأدلة، أما في مقام الفتوى سابقا تحدثنا مقام الفتوى يختلف مع مقام التحقيق. في مقام الفتوى نقول برعاية الاهتياج ونقول بالاهتياج في المسألة، نكتفي بهذا المقدار. صلى الله